ايوه ما لو سمحت اللي بالمايك بتاعه بينط ياخد باله من المايك بتاعه لو سمحت. مرحبا بكم يا احبائي مره تانيه في لقائنا الهام عن نفس الموضوع اللي بنتكلم عنه. مهما كانت الصوره اللي بيرسموها للاسلام لكن دي حقيقه اللي احنا بنقولها ديت هي مجرد قراءه في التاريخ ادعاءات من جانبنا لكن ده تاريخ والتاريخ لا يكذب. التاريخ لا يكذب. وواضح بالأدلة والبراهين والإثباتات. ففي سورة الأنفال يتكلم عن الإرهاب يقول: وأعدوا لهم من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. اتكلمنا عن الغزوات في سنين ست سابقة والنهاردة هنتكلم عن السنة السابعة وتبدأ السنة السابعة بغزوة خيبر أو يهود خيبر واخدة شهرة كبيرة أو في التاريخ لأنها أعلن جديرة بأن تأخذ هذه الشهرة يهود خيبر. عايز اقول لكم اولا الحاجات اللي احنا هنناقشها الليله واول نقطه هي اسبابها وتاني نقطه هي احداث هذه الغزوه ازاي حصلت خطوه خطوه وبعد كده هناخد نتائج هذه الغزوه ثم معجزات الرسول في هذه الغزوه. اولا اسباب الغزو. يا ترى ليه محمد ابتدى يغزو خيبر؟ هناك ثلاث اسباب. السبب الاولاني هو تنقيه الجزيره العربيه من اي واحد بيعبد ربنا اهل الكتاب خصوصا باليهود لانهم كانوا منتشرين بكثرة في المدينة ولما طردهم من المدينة راحوا الى خيبر انضموا لاقربائهم هناك في خيبر. دي حاجة. ثاني سبب هو عدم رضا الصحابة والمسلمين على نتائج الغزو اللي قبل كده. اسمها ايه؟ مين شاطر يكتب لي اسمها على السبوره؟ السبوره البيضاء اللي قدامنا. ها؟ آه. لا مش اسمها ترينيتي يا احلام. فما حدش ولا احد. الحديبيه. ده كلام سليم. غزوة الحديبية اللي تم فيها صلح الحديبية. فالنتائج ما عجبتهمش خالص. عمال يقولوا له ما تخشش السنة دي ولا ما اخشش السنة دي. تخش السنة الجاية حاضر اخش السنة الجاية. تقعدوا ثلاث أيام بس حاضر نقعد ثلاث أيام بس. تخش من غير سلاح حاضر من غير سلاح. اي حد من عندنا من قريش يروح عندكم عايز ينضم للاسلام ترجعوه حاضر نرجعه. اي واحد يجي من عندكم لنا ما نرجعوش حاضر ما نرجعوش. قالوا له ايه؟ طيب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقولوا له لا ما فيش حاجه احنا ما نعرفش الرحمن ده. طبعا لو انتوا عارفين ان الرحمن ده معناه المسك. الكلمه المتجسد وهو الرحمن. يقول لك الرحمن على كل كرسي استوى يعني المسيح هو الجالس على عرشه. قالوا له الرحمن ده ما نعرفوش انت تكتب اللهم باسمك باسمك اللهم حاضر اكتب باسمك اللهم. يجي يمضي يكتب محمد رسول الله يقول له لا 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 احنا لا نعرف يا رسول ولا بتاع انت لو كنت رسول كنا احنا عملنا في كده. لا يا عمو في محمد ابن عبد الله. قالوا حاضر نكتب محمد بن عبد الله. علي قال له لا كده بقى مش كاتب. انا على كده مش لاعب بقى. ما تمشيش. قال له يا علي بيقول له لا مش كاتب. اكتب باسم ربك الاعلى. يقول له لا مش كاتب. فاضطر محمد نفسه يبين اللي كان مخبيه ويمسك القلم ويشطب على محمد ابن عبد الله ويعرفها من بين الكلام ويكتب محمد رسول الله ويكتب محمد ابن عبد الله ويعرف الكتاب. فالجماعة عمر بن الخطاب ما عجبوش الحال، علي بن ابي طالب ما عجبوش الحال، المسلمين والصحابة ما عجبهمش الحال، قال لا 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 ده مش انتصار، لا لا ده مش غزوات. فابتدوا يدورهم على بديل عشان خاطر فبعد 20 يوم بالضبط ابتدى يطلع الى الحديبية علشان خاطر يقول لهم احنا هننتصر وحب اربعية واحنا مش انهزمنا، لا احنا قوتنا معانا. السبب الثالث بقى وهو مهم جدا ايضا هو ان اللي طلعوا من الحديبية من الناس والمقاتلين رجعوا بخفي حنين، يعني رجعوا خالين الوفاض، يعني ما كسبوش حاجة. هم اصلا بيطلعوا المعارك دي علشان خاطر المغانم، بيطلعوا المعارك دي عشان يجيبوا نسوان السبايا، لكن راحوا الحديبية ورجعوا كأنك ابو زيد مغذيت. فقالوا لا ما ينفعش الكلام ده، ده كلام. فحب يعوضهم بقى، يعوضهم، فنزلت لهم الآية الجبرينية او الآيات الجبرية. تقول ايه في سورة الفتح آيات من 18 ل 20؟ وأثابهم فتحا قريبا، أثابهم يعني حيعطيهم فتحا قريبا، وكان الله عزيزا، وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. أيوة كده، لازم هو في مغانم كثيرة عشان ناخدها. والإمام القرطبي بيفسر هذا الكلام يقول وأثابهم فتحا قريبا، قال قتادة وابن أبي ليلى فتح فتح خيبر ومغانم كثيرة يأخذونها، يعني أموال خيبر، وكانت خيبر ذات عقار وأموال. يقول لك كان الله عزيزا، أي لا يعجزه شيء ولا يفوته حكيما في مكان. يقول لك وأبرم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال ابن زيد هي مغانم به. شوف الآية بتقول إيه، فعجل لكم هذه، يعني بسرعة بسرعة مش هنغيب كويس كتير. وفي أيضا إن كانت الاحتياجات بتاعتهم من المغانم والنساء حتى الأكل، علشان شوف بقول لك إيه، كتاب الأنبياء النبوية قال فيها ابن إسحاق عن حادثة حصلت في خيبر لما راحوا عند خيبر، يقول عبد الله ابن أبي بكر إنه حدثه بعض من أسلم، قالوا إيه؟ قالوا إن بني سهم أتوا رسول الله فقالوا والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، فلم يجدوا عند مش لاقين ياكلوا، فلم يجدوا عند رسول الله شيئا، حتى هو ما كانش عنده حاجه يوكلهم يعطيهم اياه. فقال لهم ايه بقى؟ فقال اللهم انك قد عرفت حالهم، ده بيدعي، اللهم انك قد عرفت حالهم وان ليس بهم قوه وان ليس بيدي شيء اعطيهم اياه. بعدين فافتح عليهم اعظم حصون خيبر ماء واكثرها طعاما، فغدا الناس في قوة حماس، ففتح الله عز وجل حصن الصعب ابن معاذ، وما بخيبر حصن كان اكثر طعاما من هذا الحصن. شفت بقى رفع رفع، ناس بدو جعانين مش لاقين ياكلوا، فبيروحوا يغيروا على الاماكن ديت عشان خاطر ياكلوا. اللي رايح عشان الاكل، اللي رايح عشان المال، اللي رايح عشان خاطر يجيله سبايا ونسوان، اللي رايح علشان خاطر نصر الله وقوة الله وعمل الله وهكذا. اسباب غريبة جدا وعجيبة. طب تعالوا نشوف الاحداث المتتالية. بحسب رواية كتاب السيرة كلهم، ابن هشام الوقدي والحلبي، حسب هذه الروايات كلها، وتقدر تشوف كلام كل نص والفصل على السايد بتاع السيرة النبوية في السايد بتاع الإسلاميات، إسلام في السيرة النبوية. توقيت هذه الغزوة بعد 20 يوم من غزوة الحديبية. أراد محمد أن يرهب قبيلة اسمها غطفان عشان يأمن شرها إنها ما تفعلش خبر وما تحاربوش وياهم. فخرج من المدينة وجاء إلى الموقع اللي فيه غطفان، حتى اسمها الرجيع. فغطفان لما علم بمجيئه للرجيع طلعوا علشان خاطر يحاربوا، مستعدين للحرب. فأتاري محمد مشى من وراهم ووصل الى القرية بتاعتهم الى مساكنهم، وكانوا سايبين نسوانهم وسايبين اموالهم وسايبين مواشيهم. فبص لقى في صوت وزعيق في منبعث من المساكن بتاعتهم، فعرفوا ان صاحبك وصل هناك، فرجعوا جاري الى اماكنهم وابتدوا يصالحهم ويقولوا خلاص احنا اصحاب مع بعض، واللي انت عايزه خده مننا الاموال، بس يعني ما في معنى انك انت تقتلنا. قال لهم ما تطلعوش لاي حته، تقعدوا هنا ما لكمش دخل بالحروب بتاعتي. قالوا له تحت امرك، لو طلعتوا حوضركم انتوا عارفين. قالوا له لا خلاص اعتبرنا عيال، ما عادش نعمل حاجات من دي. فتركهم وذهب الى خيبر، وابتدى يهاجم خيبر. كان يمشي بالنهار، كان يمشي بالليل ويستخبى في النهار، لحد ما وصل خيبر مع على وش الفجر كده ونام. وصبح النهار كان عايز يخلي الناس يطلعوا من البيوت بتاعتهم للمزارع. على فكرة الحتة اللي فيها منطقة خيبر ده وادي من اخصب وديان الحجاز، يعتبر جنة الحجاز، مزرعة واليهود كانوا مزرعينها ومخلينها جنة يعني. فهو حب يطلعوا كده ويخش عليهم يجي ايه واخد البيوت بتاعتهم. وفعلا لما طلعوا لقوا، قدروا يكتشفوا الخويت محمد والرجالة بتوعه بين المزارع، فهربوا ورجعوا جري. فرجعوا جري الى المدينة، محمد وجدها ايه فرصته، فاطلق نداء حرب. ونداء الحرب العلامة بتاعته كان الشعار بتاعه الله اكبر خربت خيبر، الله اكبر خربت خيبر. وكلهم هتفوا ودخلوا على الاماكن بتاعتهم، فتحصنوا اهل البلد كلها في الحصول. لان انت عارف زي ما قلت لكم الارض الزركان، البدو الغجر يستنوا لحد ما المحاصيل تستوي ويهجموا على المحاصيل ديت عشان خاطر ياخدوا على الجاهز. فكانوا بيبنوا حصون وبين النبال والحراب لما يجوا العرب البدو عشان خاطر يهجموا على الاراضي ديت واخدوا ثمارها، يضربوهم بالحراب والنبال من فوق الحصون. فكان عندهم حصون متينه جدا، وراح محمد الى هذه الحقبة، وكان محمد مدرب الرجالة بتوعه زي تدريبات اسامة بن لادن. يمكن شفتوا التدريبات دي ايام الهوجة بتاعت بن لادن لما كانوا بيجيبوها في التلفزيون ينطوا مش عارف ايه ويعملوا زي الحواه كده من وسط حلقة ينطهم وينزلوا في المية ويطلعوا من على ساتر من فوق وينطوا الحواجز، فكان مدربهم على كده. يعني بن لادن اخذ الخطة الاسلامية بالكامل، يعني لانه من السعودية، فكانوا متعلمين البدو دولت لجوعهم هيعملوا اي حاجة، فكان معهم كيف يتسلقون الحصون. فطلعوا زي الجراد كده زي الفران على اسوار الحصون لحد ما فجؤوهم لجوه، حاجة شغل عفاريت يعني، مش أندية أبدا. وابتدى يوقع حصن، فافتتح أول حصن اسمه حصن ناعم، لكن حصلت حادثة هناك والمسلمين خانوا الحصن، ففي واحدة امرأة يهودية من فوق رمت صخرة على الجنود دول، فمات فيها صحابي كبير اسمه محمود ابن مسلمة، محمود ابن مسلمة ألقت عليه رحى حجر وقتل فيها. راحوا للحصن الثاني اسمه حصن القاموس بني أبي الحقيق، اللي هم رؤساء خيبر الكبار بتحكم، فعلا قدر ان هم يقولوا الى هذا الحصن ويفتحوه. والحصن ده مهم قوي 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 قوي، مهم جدا الحصن الثاني ده. ليه بقى؟ لان هناك شاف فيه صفيه بنت حيي، صفيه بنت حيي كانت مرات واحد اسمه كنانه ابن الربيع، وشاف بنات عمها الاثنين، فخد الثلاثة اصطفاهم الرسول وطلع. وكان دحية الكلبي، عارفين دحية الكلبي اللي كان بيظهر؟ فلما بقى دحية الكلبي، فدحية الكلبي قال له اديني صفية، بعدين قال له لا بسيبك انت من صفية دي، خليها لي دي بنت حلوة يعني، وانت خد بنات عمها الاثنين زيها في الحلاوة، بس البنت دي انا عايزها. وفي رواية اخرى بتقول انه اشتراها منه بسبعة من بابايا، شفتوا بقى واحدة بتساوي سبعة. واخذ صفية دي بنت حيوز مرات كنانة وصارت من نصيبه. في روايات كتير عن الصفية في الموضوع ده لانه بيشغل بال الكل. المهم هنرجع لها تاني صفية دي لان موضوعها طويل، هنرجع لها بعد ما نخلص الاحداث يعني. وصلوا الى اخر حصنين في خيبر، حصن اسمه الوطيح وحصن اسمه السلالم. فحاصرهم 14 يوم، وكان حصن ايه نجد جدا. وتعلم محمد زي على فكرين غزوة الخندق، كان اتعلم الخندق من مين؟ من سليمان الفارسي. قال له احنا عندنا الفارس بنعمل فكذلك ايضا تعلم حكاية جديدة بيستخدموها الفرس وبيستخدموها الروم، وهي ما تدعى بالمجانيق اللي بتهد الحصون. واستخدم عمرو بن العاص ايضا لما وصل الى مصر. فاول دولة ما شافوا المجانيق اتنصبت وابتدوا ان هم يساوموا صاحبنا على الاستسلام. قبل ما ينادوا بالاستسلام كان بيصرخ وينادي بالشعار بتاعه عشان خاطر يهتهم، فيقولوا ايه الناس، يقولوا له ايه، يا منصور امت امت، يا منصور امت امت، يعني موت، انت منصور بالله فموت اللي قدامك. انا مش عارف الشعار ده ينفع لنبي من انبياء الله، هو ينفع لقائد جيش، ينفع لعسكري، ينفع، لكن هل ينفع لنبي من انبياء الله؟ لا اعتقد هذا على الاطلاق. رح اجي لحملية الصلح ديت او شروط الصلح بعدين، لكن عايز اكمل الاحداث. ان خرج من هذا الحصن راجل اسمه مرحب اليهودي، فاول ما شافوا محمد قال من هذا، يعني من يقتل ده؟ فقال محمد ابن مسلمة انا له يا رسول الله. نور السائر قد قتل اخي بالامس، فقال له قم اليه اللهم اعنه. اللهم اعنه عليه. ونزل محمد ابن مسلمة على الراجل اللي اخوهم اترمى بالرحايا من فوق ومات، قام على الراجل ده وضربه، كسر له بالسيف كسر رجليه وقعدت تنزف. انت عارف الجروح وتكسير رجلين، قطع رجليه الاثنين ساقيه، عارف الالام اللي بتحصل للانسان اللي بالشكل ده. فالراجل وهو بينزف ومتألم قعد يحلفه بالله انه يقتله اريح، يقول له اقتلني، يقول له لا، ذق العذاب اولا. ومرضاش ابدا ان هو يقتله، يسيبه يعذبه، يضربه بالسيف ويعذبه بالسيف ويضربه بالسيف، ومش قادر يقطع رقبته. الى ان مر عليهم الامام علي ابن ابي طالب وساب الرشاشات، الراجل يعني مش لاقي رحمة ربنا، فعمل نفسه ان هو بيرحمه فعلا وقطع رقبته عشان خاطر يرحمه. الكلام ده بيقوله البيهقي في الجزء الرابع بتاعه صفحة 416، ولك ففصل رأسه عن جسده رحمة به. يا سلام على الرحمة، سلام على الرحمة الإلهية، يا سلام على الرحمة الإسلامية. أرأيتم رحمة الإسلام يا أحبائي؟ أدي قصة من قصص. طب اقول لك قصة تانية عشان شوف نبي الاسلام بيتصرف ازاي. بص يا سيدي، ابن اسحاق بيحكي يقول لك ايه، واحد كان مع الرسول بيقول اننا لمع رسول الله بخيبر ذات عشية، اذ اقبلت غنم لرجل من يهود، من اليهود يعني، تريد حصنهم واحنا محاصرينهم. فقال له رسول الله هل من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ يا راجل يا راجل، إن من هذه الغنم؟ قال ابو اليوسف. قلت انا يا رسول الله؟ قال فافعل هذا. فخرجت اشتد مثل الظليم، فلما نظر الي رسول الله كان قال اللهم امتعنا به. قال فادركت الغنم وقد دخلت اولادها الحصن، فأخذت شاكين من آخرهما واحتضنتهما تحت عودي ثم أقبلت بهما وليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله فقام رسول الله وذبحهما وأكلوهما. شفت ده راجل يقتل ويأكل ما رش غير الأكل. لدينا حكي لك قصة تانية منظر غريب حصل في الحتة دي. قال ابن اسحاق لما افتتح رسول الله الحصن الاخير يعني حصن القموس او حصن بني ابي الحقيق اتى رسول الله بصفية بنت حيين وباخرى معها فمر بهما بلال وهو الذي جاء بهما على قتل من اليهود وهو جايبهم للنبي مررهم على ناس لسه مقتلي فلما رأته الست اللي معها في هي صاحت وضربت وشها وشالت التراب وعفرت بيه رأسها حست التراب على رأسها فلما رآها رسول الله خد بالك من حتة دي فلما رآها رسول الله قال اقتلوا هذه الشيطانة. يا خبرك ابيض زي بعضه يا راجل اللي ما عندكش قلب. طب قولوا طيبوا خطرها قول فوتوا ما تمشوش عليها من عند الميتين القتلة بتوعهم لا اقتلوها هذه الشيطانة فقتلوها. لكن صفية اللي عجباه ما قتلهاش عمل عليه أن رسول الله قد اصطفاها لنفسه ما اسمه المصطفى المصطفى يعني اللي بيصطفي الناس لنفسه يعني المصطفي. فقال رسول شوف الحنان بتاع رسول الله انتوا مش عارفين انه حنين يا جماعة انتوا بس واخدين فكرة سيئة. طب بصوا الحنان. فقال رسول الله لبلال حين رأى تلك اليهودية بتلك اليهودية ما رأى قال له ايه أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بهذه المرأة على قتل من رجالها أنزعت منك الرحمة. يا حلاوة الحنان الفائق قلبه حنين. طب ما كانش حنين على التانية ليه حنين على ديت ليه تحكم حكمين ولا ايه حاجة غريبة. أتار الرجل كان حنين واحنا مش واخدين بالنا حاجة غريبة صحيح. طيب شو الحتة اللي جاية دي فاكرين لما كان النبي ده في البداية في مكة وكان ورقة بن نوفل وخديجة بيعدوه للحكاية ده وللمركز ده كانوا بيعدوه اعداد فكان عايزين يعملوا محمد زي النبي داود عايزين يعملوه ملك وعشان يبقى ملك لازم يبقى نبي فيبقى الملك ونبي فيشد الناس من حواليه فكانوا بيعدوه نبيا وملكا. لما راح المدينة نسي حكاية نبي دي وكان عنده كتير واحد بس ازاي يبقى ملك وتحققت له هذه النية. تعالوا شوفوا الحكاية دي بقى ايه اللي حصل. صفية بنت حيي لما شافت النبي ودخل عليها فقالت له ايه؟ قالت له تعرف يا رسول الله، كانت يهودية، قال لها ايه؟ ايه يا عروستي؟ قالت له انا من زمان شفتك في المنام، شفتك. شفت ازاي يعني ايه؟ شفت يا قمر، قمر وقع في حجر. ما طبعا محمد كان زي القمر. شفتك قمر وقع في حجري، كنتش اعرف ان هو انت، يعني انا شفت قمر. فقلت لجوزي كمان بقول له انا شفت الليله قمر وقع في حجري، يعني وقع في غرامها، يعني الراجل فاهم كده. فقال ما هذا تمنينا، شوف الكلام اللي جاي ده، تتمنينا ملك الحجاز محمدا. ايوه الله يفتح عليك، ملك الحجاز. تمت الامان بتاعت خبلها او بتاعت ابن نوفل. فما كان من زوجها الا ان لطمها على وجهها لطمة شديدة، تركت عاهة في عينها اذا اخضرت عينها منها، حصل لها نزيف داخلي في عين من عينيها. هسألك على الحكاية دي، ايه سببها اللي في عينك دي؟ قالت له هو سببها ان انا شفت القمر في حجري. ومن ساعتها بقى مش عارف هو ساعتها كان البتاع دي هم جابوها منين، انا مش عارف، اصل انا مش خبير في حكايات الفن الراقي والاغاني. يعني هل ديت لسان حال صفية اللي قالت الانشوده بتاعت يما القمر على الباب، ولا لا لا دي غيرها، دي يما القمر في حجري. انا مش واخد بالي يعني، لا دي غير دي، متاكد هي ديك يما القمر على الباب مش كده، لكن يما القمر في حجري. حاجات غريبه بتصدقوني، حاجات مضحكه مش معقول. ده تاريخ عجيب قوي. ايه التاريخ ده يا اخويا؟ دي قصص الف ليله وليله، صدقوني. اوكي، انتوا فاكرين الالم اللي هبده كنانه جوزها ده، هبده لصفيه وترك عاهه في عينها، تفتكروا ان ده سد السهل؟ لا، ده محمد والاجر على الله، محمد والاجر على الله. فمحمد بعت لجوزها ده، كان اسمه كنانه ابن الربيع، جابه. فجاء الراجل مرعوب وبيفتكر انه باعيه علشان يعمل صلح وياه. فجايب له صلح، بيقول له احنا مستعدين نسيب المكان ليك، وطلعنا زي ما طلعت بني النضير من المدينه، ونرحل نروح في 60 داهيه وما ناخدش حاجه ويانا. قال له خلاص انا موافق. هسالك سؤال، انت في حاجة لو اكتشفتها، لو اكتشفت اي حاجة عندكم انت ما انتش كنت ما كنتوش مخلصين فيها ليا، انا هنقض هذا العهد اللي انا اديتهولك دلوقتي. اتاري عشان خاطر ينقذ نفسه وروحه قال انا هقول لك سر بس سيبني. قال له ايه؟ انت هنيل صليب، حامل الصليب، ذاكر كويس جدع، احب الناس كده اللي بيذاكروا. تمام. فقال له اسمع يا رسول الله، تكلك على سر وتعتقني ما تقتلنيش. قال له اه طبعا. قال له شوف، انا شفت رجل يهودي كنانة، هو كنانة بيجي في الحرابة دي كل يوم في الفجرية، بيجي الحتة دي. ويبدو انه كنز في الحتة دي. وشرح له الحتة دي فين. فمحمد قال له يا كنانة ما فيش حاجة مداريها عني؟ قال له لا رسول الله. قال له طب واذا لقيت انا حاجة انت مداريها عني يبقى اعتبر الكلام اللي انا قلته لك ده منقود وحقتلك. فاهم؟ وخلاص. المؤرخين ده مش كلهم عارفين القصة بتاعت اليهودي ده. اليهودي ده اللي جاله علشان خاطر يقول له على الكذب يعني. ابن سعد في كتاب الطبقات مجلد الثاني وجزء اول وصفحة 77 قال الله بدل محمد على هذا الكنز. مش حد يهودي لا ده ربنا اللي قاله له. المهم قعد راجل جنبه وبعثر في الحتة الفلانية وهات اللي تلاقيه تحت عند الشجر. فراح في الحتة الخرابة عند الشجرة وحفر وجاب ايه انا مش ده كنت مخبيه وجه امر الزبير ابن العوام قال له عذبه عذبه. وقام الزبير يضربه بالزناد في صدره لحد الراجل ما كانت هتطلع روحه. وبعدين قال له خلاص ما انت ما تطلعش روحه انا هخلي محمد ابن مسلمة يضربه ويقتله لان اخوه اتقتل عند الحصن الاولاني اللي رمت اليهودية ديت الرحى فيبقى محمد ياخد بطار اخوه. الله. ونرجع نقول الاخذ الصقر دي رذيلة اجتماعية وعايزين نستأصلها من المجتمع. طب ما دي في اساس الدين اهو. محمد يأمر بالاخذ بالصقر. محمد يأمر بالانتقام للنفس. شوف بقى ده من كلام الكتاب المقدس بيقول لا تنتقموا لانفسكم بل اتركوا مكانا للغضب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. لكن اصل الحكاية من اولها ملخبطة. الحكاية من اولها حروب وقتل وتعذيب فجت على الاخذ بالصقر. يعني كله حلو ما عدا الحتة دي. يا عم فوت دوس. وعلق على كل هذا الدكتور السيد القني كتابه الإسلاميات صفحة 447 ويقول وانطلق السيف الإسلامي وانطلق السيف الإسلامي أو سيف الإسلام يعمل في ليقتل منهم 93 في يوم واحد. بني قريظة قتلهم في عدد مشابه. وهنا ايضا قتل اهل خيبر 93 رجل. وبعد كده قال لليهود انتوا ما تستنوش هنا. انتوا لازم ترحلوا من هذه الارض. ما تستنوش هنا. وقول الرسول الشهير في هذه الاوقات انه لا يبقى بالجزيرة العربية دينان. لا يجتمعن بجزيرة العرب دينا. ده كلام الرسول. فيبقى عايز يشيل الإسلام المسيحية واليهودية فعلهم تطلع من البلد دي وتسيبوها خالص. فعرضوا عليه الناس المستضعفين اللي فاضلين بعد ال 93، قالوا له طيب احنا نزرع الارض، لان انتوا عرب ما تعرفوش تزرعوا، انتوا جماعه بتوع رعي مش زراعه، زراعه دي فن ما تعرفوش، فسيبونا نزرع لكم الارض وخدوا نصها واحنا ناخد نصها. قال لهم ما عنديش مانع بس بشرط. قالوا له اتفضل. قال لهم منين ما احب اطردكم اطردكم، منين ما احب اطلعكم اطلعكم. قالوا له ما عندناش مانع بس سيبنا. الكلام ده موجود في كتاب ابن كثير البدايه والنهايه صفحه 200، وفي كتاب سيد ابن سيد الناس الجزء الثاني صفحه 176. نيجي بقى ايه لموضوع تاني بقى، يعني احنا بندي حاجة كده صعبة شوية وبعدين ندي حاجة مضحكة شوية عشان خاطر الجو يمشي معانا، يعني كله في الاسلام. تعالوا بينا نحضر الدخلة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي. الدخلة بقى، نحب نحضر الفرح، يلا بينا. تقول كتب السيرة النبوية ان محمد وهو راجع من خيبر فما استناش لحد ما يوصل الى المدينة، فقال لهم هنا تعملوا لي حاجة. لك ايه؟ قال اعملوا لي قبه. قبه تحتها شيخ؟ قال لهم لا، الشيخ من عندنا. طيب فعملوا له قبه، قبه يعني خيمه يعني. وقبل ما يدخل عليها يقولون انه دفعها الى ام سليم وقال لها انت تجمليها وتطيطيها وتهندميها. يا سلام، ده راجل صاحب مزاج. انتوا تفتكروا يعني انه كده يعني؟ لا، ده راجل يعني لازم تبقى مكيجه متمكيجه ومتمشطه وحاجه يعني على اخر على فنجه الف زي ما بيقولوا، حاجه مصيبه سودا يا ناس. انت نامي ولا هم بيسموه ايه ده؟ اللي بيبقى بالشكل ده اسمه ايه؟ مش فاكر، انا ما بعرفش في الحاجات دي يا جماعه. الانسان العايق ده وبتاع الحاجات دي يسموه ايه؟ مش فاكر. طيب على كل دنجوان، انا ما بعرفش الحاجات دي بسلام. بس فحصل انه دخل عليها الرسول في ذلك الوقت، ولكن وقعد 3 ايام، 3 ايام معطل الجيش وقاعد 3 ايام وياها. خيبت، خيب شكلك يا اخي، ده انت مصيبه، ده انت باهيه. خبر اسود، حاجه غريبه الشكل. نظام المقابله فيه غريبه جدا، انه كان اوصى المؤمنين المسلمين في خيبر، أوصاهم وصية قدام شروط، ويذكر هذه الشروط ابن إسحاق لما قال قام فينا رسول الله فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل، راجل بيحلل ويحرم، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره. إيه الكلام؟ بيفسروه برضه، ما هم بيفسروا. يعني اتيان الحبالة من السبايا، يعني ما يخش، يعني ما ايه، ما يتجوزوش ناس حبالة يعني، لان الحبلة ديت في بطنها زرع واحد تاني، فازاي يعني يسقيه يعني. لكن شوف الامر التاني ده، مش بس ما يتجوزش الحبالة، لا، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصيب امرأة من السبي حتى تبرئها. يعني ايه تبرئها؟ يعني تكمل عدتها، والعدة تقعد على الاقل يمر عليها شهر عشان خاطر يبان اذا كانت حائض هتحيض ولا مش هتحيض، يعني هيبان اذا كانت حامل من حد تاني ولا مش حامل، فلازم تستنى عليه على الاقل شهر. الغريب ان هو اول اكثر 3 اشهر. طب يا صوت الحق اشكرك، صلحني كده انا ماشي. طب ماشي، لكن على الاقل يعني مر عليها شهر. طب كلام الشيخ مفتي في الحاجات دي يا جماعه. اوكي، انا بحط المينيمم يعني. المهم هو لسنا ما 3 اشهر ولا 3 ايام، هو قال لهم خلاص حزقتني، فعملوا له خيمه ودخل بها. ويعلق على هذا الدكتور سيد قمي في صفحة 453 ويقول ايه، لقد بنى بها رسول الله، بنى بها يعني دخل بها، يعني لقد بنى بها رسول الله وتكمل عدتها. اقفش قبل الناس يفهموا، لكن الانسان اللي ما بيفكرش يقول لك دخل بيها امال، ما لازم، امال ايه، هو حر. لا حبيبي، ده في كلام الواحد يتمسك من لسانه، ده بيقول لك اي واحد رسوله ما يعملش الكلام الفارغ ده، لكن هو عملها. يبقى هو ده مؤمن بالله، بيحكم على نفسه مؤمن، انه مؤمن بالله. يا حرام. انا عايز اقرا لك الكلام اللي قاله بالظبط. قال ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي نجيح عن مكحول ان رسول الله نهاهم يومئذ عن 4، عن اتيان الحبالة من السبايا، وحاجة تانية غريبة اوي، غريبة صدقوني اول مرة اراها يعني، وعن اكل الحمار الاهلي، في حمار اهلي وفي حمار حكومة، اهلي وحكومة، وعن اكل الحمار الاهلي ما ياكلوهش. يمكن قصده الحمار الاهلاوي، يمكن يكون زملكاوي ياكلوا الزملكاوي ما ياكلش الاهلاوي، تفهمش، ما تعرفش يعني، دي عايزه بحث يعني كبير. ونهاهم عن اكل الحمار الاهلي، المهم نهاهم عن اكل الحمير وبس، ما تنساش ان هو اكل حمار قبل كده، الاحاديث بيقول ان هو اكل فخده حمار، لكن ينهي الناس ويعمل الضد. ونهاهم عن اكل كل ذي ناب من الباباع، ونهاهم عن بيع المغانم حتى تقسم. قال ابن اسحاق عن جابر بن عبد الله الانصاري ان رسول الله حين نهى الناس عن اكل لحوم الحمير اذن لهم باكل لحوم الخيل. أنا عايز أفهم إيه الفرق بصراحة يعني بين الحمار والحصان، يعني إيه الفرق بين الاتنين دول يعني؟ يمكن عشان الحمار ما بيفهمش. كاف أحسن بعدين، الناس لما تاكل حمير ما تفهمش، أو يمكن عشان الحصان بيستخدم في الحرب، فلما ياكلوا حصنة يقدروا يبقوا يتركبوا وينزلوا الحروب. انا مش عارف الحكمة ايه. وفي معجزات بقى ظهرت عند الرسول، قالوا على معجزات كتيرة بقى ظهرت في الوقت ده. ففي معجزة هدم حصن بكفة من الحصى، هدم حصن بكثة من الحصى. لما كان واقف قدام حصن فاتصاب في صباعه، فجاء شايل شوية حصى من الارض وجه رامي بيها الحصن، فبيقول لك وقع الحصن على طول على اللي فيه. الكلام ده مش من عندي، ده ابن كثير في كتاب البداية والنهاية الجزء الثالث صفحة 46، صفحة 46. والحتة دي بيعلق عليها السيد القمي ويقول ايه، ان الروح كتبوا هذه المعجزة من غير ان يدركوا ان هذا الحل العملي كان بديلا مناسبا عن كل ذلك الحصار الطويل وساعات المعارك واقامة المنجنيق، وانه كان بالامكان في سويعات أن يرمي النبي تلك الحصى على كل حصن لينتهي الأمر بكل بساطة ويؤمن الجميع إذا جاء تلك المعجزة الكبرى. وهو ما يذكرنا بحصى بدر الإعجازية. ضحكوا الناس عليهم. طب ليه ما عملهاش في كل مرة يعني عملية الحصى دي؟ المهم في قصة تانية قبل الوقت ما ينتهي، أنا قصة مع واحد اسمه الأسود الراعي. الراجل ده جه للنبي محمد، كان يهودي، قال له اعرض علي الاسلام يا رسول الله. فقال له علي الاسلام، تسلم يا ابني؟ فقال له قبلت الاسلام لي دينا واسلم. وتقدم الى اسمع عشان خاطر يقاتل، فانصاب بحجر وقتل لتوه. لكن الراجل ده لم يمارس اسلامه، ما صلاش ولا صلى. فأتى إليه رسول الله وهو جثة ميتة، فغطوه بشملة والتفت إليه رسول الله ومعاه ناس من الصحابة. وبعد ما التفت على إليه سابه ومشي، أعرض عنه. فبيسألوه يا رسول الله ليه ما أعرضت عنه؟ ليه أشحت شكشك الناحية التانية؟ تفتكر يقول لهم إيه؟ ما مظبوط، ده انتوا حظين يا اولاد اكتر مني، ده انتوا هايلين هايلين صراحة. انا عايز ناس متقطقة كده. ايوه، قال اتركوه، ان معه الان زوجتيه من الحور العين. يا حلاوة، الرجل ميت ميت بيمارس الجنس. يا دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة السودة. بيستهبل الراجل ده ولا بيعمل ايه؟ حاجة غريبة، ميت وبيمارس الجنس. طب نقول روحه بتمارس الجنس في الجنة؟ طب يصلي على جثته في الأرض؟ لا، ده شافه كده جثة في الأرض، فطب سيبوه بقى، ده ميت في الجنس مش ميت في جلده، لا ده ميت في الجنس. ده مصيبة سودة بصراحة يا جماعة، مصيبة سودة. قال ابن نجيح، أنا ذكر له أن الشهيد إذا ما أصيب تبلت له زوجتاه من الحورين عليه. يا حلاوة، كويس، دي حاجات حلوة خالص، حاجات حلوة. على اي حال لسه الوقت بتاعي خلص دلوقتي، لكن اذا انا لازم اخد يوم الخميس الجاي في الموضوع ده ذاته، لان عندي موضوع لسه الشاه المسمومة اللي اكلها وراح فيها. عندي شهود النساء من خيبر وحديث المرأة الغسارية اللي ركبت وراها على الحصان وجالها الدم، دين إجلاء عمر لليهود من خيبر، ولسه خيبر دي خيبة موضوعها طويل قوي. ولكن هذه مآسي النبي محمد. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل حقيقة كان هذا نبيا؟ هل حقيقة كان هذا أم إنسانا عسكريا؟ شيء غريب للغاية يا جماعة. أنا بتمنى وبرجو إن أحبائي المسلمين اللي بحبهم واللي بسعى إلى خلاص نفسهم يفكروا في هذه الأحداث، وده تاريخ ما بيكذبش، يقروه بعين القرن الحادي والعشرين عشان خاطر يعرف ايه تعرفت السكوب والايمان بيهم تبعوه. اكان هذا نبي جدير بان يتبعه بشر، ولا كل واحد بيتمنى ان هو رائد قبل ما يوصل الجنة تكون الحرية وصلته وقبل ان يصل الى هناك؟ شيء مخزي ومخجل. معاكم المايك، لكن قبل المايك انا شايف ان ويسبر موجودة، because when I saw her in the beginning of the session, I have put to her, but I think that she was not there in the room, but I see her now in the room, so we are happy, Whisper and Believer, that you are with us here in the room. And if you want to say anything, Whisper, I saw you writing here text. If you want to say anything, we were speaking about Muhammad in the Battle of Khaybar killing the Jews in Al-Hijaz, the wealthiest man. He took her as a wife to himself, called Safiya, daughter of Hiyy, wife of Kinana. And before the legal time to approach her, he was with her. She would have stayed 3 months if he approaches her, but no, he said that. But in spite of that, he approached her in the same day. My question is, was Muhammad a prophet of God or just a military leader? And I hope that all Muslims think about that to see what way they want to follow.
يبلك من الله لم يبدأ.
Okay, if you're there, here is the mic of yours.